بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا في آخر درس عند الكلام على شهادة أن محمدا رسول الله، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن مقتضاها تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل ورسوله. وقد سبق الكلام على هذه الفقرات، إلا الفقرة الأخيرة، وهي قوله وألا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أنه لا يتعبد لله سبحانه وتعالى إلا بما جاء في الأدلة الشرعية في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أننا لا نعبد ربنا تبارك وتعالى إلا بما بعث به هذا النبي الكريم. والعبادة كما تعلمون لا تقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، تنقية القلب من الرياء وشائبة السمعة وإرادة غير وجه الله، والشرط الثاني المتابعة أي للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقبل أي عبادة من العبادات إلا بهذين الشرطين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى المتابعة هو ما ذكره الشيخ بقوله وألا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. فأنت إذا أردت أن تعبد الله عز وجل لابد في أي عبادة من العبادات التي تريد أن تتعبد لله بها أن تنظر الكيفية التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام فتعمل بها، يعني لا تتعبد لله عز وجل بعبادة من محض رأيك أو عقلك أو استحسانك، بل انظر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعبد ربه بهذه العبادة فتقتدي به في ذلك، سواء كانت عبادة الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج عليهم السلام أو غير ذلك من العبادات، غير ذلك من العبادات. ومن تعبد لله عز وجل بما لم يشرعه الله وبما لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد أحدث في دين الله وسلك طريق البدع. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الإحداث في الدين وحذر من البدع، قال كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رد أي مردود على صاحبه، ما يقبل شيء منه بل يأثر، يأتي ويخترع شيئا ويقول أنا أعبد الله بهذا الشيء، أي شيء من الأشياء، شيء ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير لك في التعبد لله عز وجل به. وقال كما في رواية مسلم: عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حذر عليه الصلاة والسلام من الإحداث في الدين، حذر من البدع في دين الله عز وجل، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب كما صح عنه عند الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله كان يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بعض الألفاظ وضبطت أيضا بخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة يكرر هذا عليه الصلاة والسلام في خطبه حذرا الأمة من البدع ما هي البدع؟ البدعة عرفت بأنها طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية أي تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى يأتي إنسان يخترع شيئا ويريد أن يتقرب بهذا الشيء إلى الله سبحانه وتعالى مع أن هذا الشيء ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر به ولا حث عليه ولا كان في زمنه فأقره فإذا اخترع مخترع ذلك يعتبر باختراعه لهذا مضاهيا الطريقة الشرعية وهو أصلا قاصد التقرب إلى الله لكنه سلك طريقا لا يقرب إلى الله بل يباعد عن الله لأن الله قد بين في كتابه في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام جميع ما يقرب إليه كما جاء في حديث أبي ذر ما من شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم إذن لا يجوز الإنسان أن يستحسن أو يخوض بعقله في أمور قد بينت ووضحت وهذا الذي كان يوصي به أئمتنا من الصحابة من بعدهم قال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم هذا شيء قد كفيتموه لا تبتدعوا لا تأتوا بشيء جديد اتبعوا إذا أردتم النية ويقول الأوزاعي رحمه الله عليك بآثار من سلف أي من الصحابة من بعدهم وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول انظر إلى هذا الأثر أثر جميل جدا عليك بآثار من سلف من سلفك أي من أصحاب رسول الله فمن بعدهم من تبعهم بإحسان وإن رفضك الناس حتى وإن تنكر الناس لك وقالوا هذا دين جديد من أين جئتنا بهذا وإياك وآراء الرجال الآراء متشعبة كل واحد معه رأي آراء الرجال تتشعب وإن زخرفوها لك بالقول بعضهم عنده حذلقة في الكلام وحذاقة يحسن منطقه ويتحذلق في كلامه ليحسن لك بدعة من البدع يحسن لك بدعة من البدع أو أمرا من الأمور يزعم أنه يقرب إلى الله سبحانه وتعالى يقول أوزاعي وإن زخرفوها لك بالقول العبرة باتباع الدليل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث العرباض بن سارية عند الترمذي وغيره إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي هذا الحديث حديث عظيم لو أن كل مسلم يعمل بهذا الحديث لسلم من الاختلاف وسلم من التفرق ونجا من التشعبات والافتراقات والخلافات الحاصلة عند الناس فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا هذا حاصل في أزمنتنا هذه وهو كثير جدا كم من اختلافات كم من آراء وكم من أحزاب وكم من فرق وكم من طوائف كثيرة جدا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، قال فعليكم بسنتي. تريد أن تنجو؟ تريد أن تعرف الحق من الباطل؟ تريد أن تعرف المحق من المبطل؟ تريد أن تسلك الطريق الذي يوصلك إلى الله عز وجل؟ بينه لك نبيك عليه الصلاة والسلام. فعليكم بسنتي، إذن خذ بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، في هديه، في عباداته، في معاملاته، في سائر شؤونه عليه الصلاة والسلام إذا أردت النجاة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي آخر الأضراس، وإنما قال عليه الصلاة والسلام ذلك حتى لا يكون الإنسان متمسكا بالسنة بضعف، لأنه لو عض عليها بالثنايا هذه ربما يتفلت عنها. انظر لو أن هناك شيء عضضته بالثنايا مقدمة الأسنان فسحبه إنسان بقوة، ربما يسحب أسنانك معه لأنها ضعيفة. لكن إذا عضضت على الشيء بأضراسك، مؤخرات الأضراس، وجاء إنسان يسحب ربما ما يستطيع، تنسحب يعني ينسحب الجسم بكله ولا يمكن أن يسحب ذلك الشيء بك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عضوا عليها بالنواجذ، لا تتنازلوا عنها لرأي من الآراء أو فكر من الأفكار أو هوى من الأهواء أو دنيا مصالح دنيوية أو غير ذلك. عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، انتبهوا، أحذركم، هذه صيغة تحذير، وإياكم أي أحذركم، وإياكم ومحدثات الأمور، الأمور الحادثة في دين الله عز وجل الجديدة. لماذا؟ قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ضلالة وإن راها الناس حسنة أو زينت لهم على أنها بدعة حسنة كما يفعل ذلك أصحاب البدع والمحدثات. يأتي إنسان ويقول لك هذا التهليل الذي يكون مع الجنازة هو ذكر لله، هو شيء طيب، هو شيء حسن، نحن ما قلنا منكرا ولا يعني أتينا بزور، ما هو تهليل لا إله إلا الله؟ هذا استحسان، أين مصدره؟ من أين جاء؟ من قبيل العقل، من قبيل العقل. طيب نرجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نجد أنه ما فعل ذلك، ولو كان خيرا لفعله. ما سيفوت عليه الصلاة والسلام هذا الخير الذي يزعم بعض الناس اليوم أنه من الخير؟ فما دام أنه عليه الصلاة والسلام ما فعله، فتوقيتك لهذا الذكر بهذا الوقت المعين خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا ننكر تهليل أو قول لا إله إلا الله، هذا ذكر مشروع، لكن عندما وقته بهذا الوقت المعين وجعلته في هذه الصورة على هذه الهيئة تكون قد فعلت شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأذكار منها ما هو مقيد ومنها ما هو مطلق، لكن عندما تقيد شيئا بوقت معين لم يأتي تقييده بهذا الوقت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من ماذا؟ من طرق البدعة، من طرق البدعة. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. وما يؤز الكثير من الناس للتحمس على الدفاع عن هذه الأمور تجلد لذلك إلا الشيطان، لأنها لو كانت من دين الله لتقاعسوا عنها وضيعوها، لو كانت من دين الله لتقاعسوا عنها ولضيعوها. بعضهم قطاع صلاة ما يصلون، لماذا ما ينشطون ويتجلدون لإقامة الصلاة والحفاظ على الجمعة والجماعة في المساجد؟ الشيطان يكسلهم عن هذه الأعمال لأنها أعمال خير من دين الله. لكن البدع والمحدثات ينشطون لها. انظر إلى مجالس العزاء، عندما يقال مجلس عزاء في بيت فلان من فلان، كم يجتمع من الناس ممن يصلون وممن لا يصلون، ويفرحون بذلك المطبل الصوفي الذي يأتي ويقرأ لهم بذلك الطار وينسجمون معه. تكييف من الشيطان، ما في آخر، والله المستعان. هذا الحديث حديث عظيم، من أراد سبيل النجاة فقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله ألا يعبد الله إلا بما شرعه الله سبحانه في كتابه أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فمن هنا تعلم أن شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله من تلفظ بهما وواطأ القلب اللسان وجاء بشروط الشهادة، شروط شهادة لا إله إلا الله وكذلك شهادة أن محمد رسول الله تضياتها، أن هذا هو الدين، هذا هو الدين. فشهادة لا إله إلا الله فيها الإخلاص لله عز وجل، وأن لا يصرف شيء من العبادات لغيره سبحانه وتعالى، إفراد الله بالعبادة. وشهادة أن محمد رسول الله فيها المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يعبد الله سبحانه إلا بما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، بما جاء من عند الله في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو قال الله فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ففيهما الإخلاص والمتابعة، وعلى ذلك قوام الدين، الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والعمل كما سبق لا يقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله ومتابعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال في قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، يعني إذا توفر فيه الإخلاص ولم تتوفر فيه المتابعة. قال وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، يعني توفرت فيه المتابعة وفات شرط الإخلاص. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة، أي على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الله هذين الشرطين في آخر سورة الكهف، أشار إليهما بقوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عملا صالحا، الصالح هو الذي يكون على وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا شرط الإخلاص، يعني يبتعد عن الرياء. فإذا حقق الإنسان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما أمره الله عز وجل، فإنه ينجو الدنيا والآخرة، ينجو في الدنيا والآخرة. والله عز وجل يسأل عباده يوم القيامة: ماذا كنتم تعبدون؟ ويسألهم سبحانه: ماذا أجبتم المرسلين؟ فمن حقق شهادة أن لا إله إلا الله أجاب عن السؤال الأول: ماذا كنتم تعبدون؟ ومن حقق شهادة أن محمد رسول الله أجاب عن السؤال الثاني، وهو: ماذا أجبتم المرسلين؟ لهذا ننتهي من الكلام على شهادة أن محمدا رسول الله. إلى هنا، سبحانه وتعالى.